الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الدرس الثاني والأخير من كتاب اللباس. قال: وعنه، أي عن البراء رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن اللبس الحرير والاستبرق والديباج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبس، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه قال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله بيده اليمنى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع أو ثلاث أو أربع. ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث لتمام الكلام على آداب اللباس، وقد تضمنت هذه الأحاديث بقية الكلام في حكم الحرير وأنه محرم ومنهي عنه للرجال، كما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا حرام على ذكور أمتي وحلال على أناثهم، وأنه لا يلبسه في الدنيا إلا من لا خلق له في الآخرة. وقد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بالتحريم، ثم نزعه كالكاره له وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. ومع ذلك فقد رخص في لبس الحرير لمن به حكة كأصحاب الحساسية أو أصحاب بعض الجراحات التي ربما آذتهم بقية الألبسة، لا سيما مثل الصوف ونحو ذلك لخشونتها، فيلبس من الحرير في موطن المرض إلا إذا كان قد غطي جسمه بالحكة التي تؤدي له القلق الشديد والأذى، فله أن يلبسه ويسعى في التداوي. وليس من الحرير ما يباع الآن في كثير من المحلات على أنه حرير، فهو صناعي، وإنما فيه نوع ليونة، وأما ذاك فهو طبيعي يكون من دودة القز التي تسكن بعض الأشجار. والمراد من النهي عن هذه اللبسة تنزه المسلم عن أسباب التنعم والترفه التي تؤدي إلى قسوة قلبه وفطوره عن طاعة الله عز وجل، وربما أدت به إلى الغرور والعجب. ولأن الذين يتنعمون التنعم المطلق بدون عودة إلى ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما هم من لا خلاق لهم، من لا حظ ولا نصيب لهم في الآخرة، عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وتضمنت الإشارة إلى مسألة أخرى، وهي مسألة لبس الخواتيم. يقال الخاتم بالفتح والخاتم بالكسر، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتم ذهب ثم نزعه، ونزع الناس خواتيمهم، ولعله قبل أن يوحى إليه بتحريم الذهب على الذكور. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتختم في خاتم الذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، فألقاه من يد الرجل، فقيل له: خذه واستمتع به. قال: ما كنت لأخذه بعد أن ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. والرجل منهي عن أمور من جهة الذهب، وهو التزين به من تختم ونحوه، أو الشرب فيه. وأما بالفضة فقد أبيح له أمر وحرم عليه أمر، فالمحرم عليه الشرب في آنيتهما والأكل في صفاحهما، والمباح أن يتخذ خاتما منه أو نحو ذلك. والتختم جاء في كثير من الأحاديث أنه في اليمين، وهو الذي اختاره الشافعية، وجاء في بعضها أنه في اليسار، وهو الذي اختاره المالكية، وذهب بعض أهل العلم إلى أن خاتم الذهب لبسه النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه، وخاتم الفضة لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يساره. وقد نقل النووي الإجماع على جواز التختم في أحدهما، إما في اليمين وإما في اليسار. وعليه بوب أبو داود في سننه باب التختم في اليمين واليسار، إلا أن المتختم من الرجال يجتنب الوسطى والتي تليها وهي السبابة، ويقال لها المسبحة، لحديث علي رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها. وله أن يتخذ خاتما من فضة أو من حجر كالعقيق ونحوه، أو من حديد، وإن كان قد نهى عنه بعض أهل العلم في حديث ذكر في ذلك أن الخاتم الحديد زينة أهل النار أو نحو ذلك، لكن الذي يظهر أن ما في الصحيح أقوى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتم من حديد، ولو كان لبس الحديد حراما لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسه، إذ أنه كان شائع عندهم. ولبس الخواتيم من الزينة، وآدابه آداب اللباس، فيستحب فيه كثير مما يستحب في اللباس من التيمم. وإذا كتب فيه ما يعظم كذكر الله عز وجل ونحو ذلك، إن كان في يساره ينبغي أن يصونه عن ملامسة النجاسة. وأما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء طرح خاتمه، فهو حديث معل، أنكر على همام بن يحيى. وإنما الحديث الصحيح ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ثم ألقاه فطرح الناس خواتيمهم. وقد ألف ابن رجب رحمه الله رسالة في أحكام الخواتيم، ولبسها مستحب وليس بواجب، وإن شئت أن تقول مباح وليس بواجب، فمن لبسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه إلا حين أراد أن يكتب لفارس والروم، فأخبر أنهم لا يقرؤون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله، وما زال معه حتى قبض، ثم أخذه أبو بكر حتى قبض فأخذه عمر، ثم كان مع عثمان رضي الله عنه حتى سقط منه في بئر أريس. قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، الأمر هو الطلب من الأعلى إلى الأدنى على وجه الإلزام، وهو منقسم إلى قسمين: واجب ومستحب. فالواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، والمستحب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. وقد يكون الأمر للإباحة كقوله كلوا واشربوا، وقد يكون للتهديد ذق إنك أنت العزيز الكريم وغير ذلك. قوله بسبع هذا ليس على الحصر، وإنما ذكرت لأنها في مكان واحد، وإلا فالأوامر كثيرة والنواهي كثيرة، ومدار الشرع على الأمر والنهي. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قيل الأوامر والنواهي فأتمهن، أي التزم المأمور وترك المحظور. قوله ونهانا عن سبع، النهي هو طلب الترك، فإن كان على وجه الإلزام فهو الحرام، وإن كان لا على وجه الإلزام فهو المكروه. قوله بعيادة المريض أي بزيارته، وهذه سنة ومستحب وحق للمريض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وأخرجه البخاري بلفظ خمس. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة كما في الصحيح عن ابن عمر، وعاد غلاما من اليهود ودعاه إلى الإسلام فأسلم كما في البخاري عن أنس رضي الله عنه، إلا أنه ينبغي عائد المريض أن يتحلى بآداب: الأولى ألا يطيل المكث عنده، الثاني ألا يكثر الكلام عنده، الثالث أن ينفس له في أجله، الرابع أن يجعله راجيا لله عز وجل بتذكيره بفرج الله ورحمته وفضله إلى غير ذلك. وإذا رأى ما يحتاج إلى نصيحة نصح، كأن يكون المريض مشركا ينصح بالتوحيد. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وقد حضرته الوفاة، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. أخرجاه عن المسيب بن حزم. وينبغي أن يرفق بالمريض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لدوه غضب وقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس، فإنه لم يشهدكم، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. وينبغي ألا يكثر عنده الكلام، ف ففي الصحيح عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني أكتب لكم كتابا، فأكثر الناس اللغط فقيل هجر وقيل غير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي عند نبي التنازع، وأمرهم أن يقوموا. قوله: اتباع الجنازة، أي من حق المسلم على المسلم أن تتبع جنازته ويصلى عليه ويترحم عليه ويدعو له. واتباع الجنازة فضلها عظيم، وقد تقدم الكلام عليها في أحكام الجنائز. ومن اتبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، القيراط مثل جبل أحد. قوله: تشميت العاطس، أي إذا عطس وحمد الله فشمته، لأن هذا اللفظ المطلق قد جاء مقيدا كما في الحديث السابق: وإذا عطس فحمد الله فشمته. وفي حديث أبي موسى أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله فشمته، والآخر لم يحمد الله فلم يشمته الحديث. والذين لا يشمتون ستة أصناف: الأول من لم يحمد الله عز وجل لما تقدم، الثاني الكافر، لأن اليهود كانوا يتعطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول يرحمكم الله فيقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعو لهم بصلاح الحال من حيث الإيمان ويدعو لهم بالهداية. الثالث المزكوم، ففي مسلم عن سلمة بن الأكوع أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله فشمته، ثم عطس فحمد الله فشمته، ثم عطس فقال مزكوم. وجاء خارج الصحيح ما يدل على أنه إذا عطس أكثر من ذلك وكان مزكوما لا يلزم تشميته وإن حمد الله عز وجل. الرابع: إذا كان في الخطبة، فإن عطس وحمد الله لا يشمت. إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت، لكن إذا عطس الإمام وحمد الله وشمتوه فلا ينكر عليه. الخامس: في الصلاة، فقد اختلف في حكم الحمد في الصلاة، وقد جاء حديث معاوية بن الحكم خارج الصحيح وأصله في الصحيح أن رجلا عطس فحمد الله فقال له رجل يرحمك الله، فجعل الناس ينظرون إليه ويقول: لا تكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من البول والقلب، لا يصلح شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السادس: من لا يحب التشميت، بعضهم عنده ترفع، إذا شمته لا يلتفت إليك ولا يرد عليك، مثل هذا لا يشمت ولا يبالى به. السابع: من كان في موطن لا يصلح فيه أن يحمد الله، كان يكون على الخلاء أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يحمد ولا يجوز له أن يشمت. ذكر الحافظ ستة وزدنا الصلاة وهو السابع. قوله: إبرار المقسم، أو إبرار القسم. لو أن رجلا حلف لتفعلن أو لا تفعلن، فإن استطعت أن تبره فأبره حتى لا يقع في الحنث، من باب تعظيم الله عز وجل، تعظيم الربوبية. فإن عيسى عليه السلام حلف له رجل أنه ما سرق فقال: آمنت بالله وكذبت عيني. قال العلماء: هذا فيه تعظيم الربوبية. ولا يلزم إبرار المقسم في كل الحالات، إذا أقسم في شيء قد يكون في إبراره مفسدة لا يجوز أن يبر. ففي الصحيح أن عبد الله بن سلام رأى رؤيا فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله، فقال أبو بكر يا رسول الله دعني أعبرها، فعبرها. فقال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك يا رسول الله لا تخبرني بما أخطأت فيه؟ قال لا تقسم، ولم يخبره. والإنسان يعود نفسه ألا يكثر القسم إلا لما له شأن. قوله ونصر المظلوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك انصر أخاك ظالما أو مظلوما، خرجه البخاري. وفيه يا رسول الله رأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تكفه عن الشر، فذلك نصر. وجاء الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم بنحوه. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يهجره. فلا يجوز لك أن ترى المسلم مستضعفا يظلم وأنت تستطيع أن تنصره ولا تنصره. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يتناصرون ويتزاورون ويتعاضدون. والأخوة تقتضي النصرة، المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، شد بعضها بعضا شبك بين أصابعه، أخرجاه عن أبي موسى. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، السهر والحمى، أخرجاه عن النعمان بن بشير. قوله إفشاء السلام، إفشاء السلام أي إظهاره. قوله إجابة الداعي، إجابة الداعي تنقسم إلى قسمين، منه ما هو على الوجوب كإجابة الوليمة، ومنها ما هو على الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعي أحدكم إلى وليمة، وفي رواية عرس أو نحوه، فليجب. في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، ويقول صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع أو ذراع لقبلت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. فصلى الله عليه وسلم يقول أجيب الداعي ولا تضرب ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أو رجل لحام، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته، ودعاه خامس خمسة، فتبعهم رجل ليس منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت دخل وإن شئت رجع. ودعا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهذه، أي لعائشة، فأبى حتى أذن له وإياها، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. فإن كان صائما والدعوة واجبة فيصلي عليهم يدعو لهم، كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي أي يدعو. قوله إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ إفشوا السلام بينكم، خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول عمار رضي الله عنه ثلاثا أو ثلاث من استكملهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإكتار، وبذل السلام للعالم. في حديث ابن مسعود أن رجلا سلم عليه فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان يكون السلام على المعرفة. وابن عمر رضي الله عنه ربما دخل السوق لا لقصد إلا ليفشي السلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وله آداب كما في الصحيح وغيره: يسلم الكبير على الصغير والقليل على الكثير والراكب على الماشي والقائم على القاعد. ولا يبتدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإن ابتدأوكم فليقل وعليكم، إذا سلموا فليقل وعليكم. قوله: ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وهذا هو مقصود حديث في الباب، وهو النهي عن لبس الذهب خاتما أو عقدا أو غير ذلك. قوله: عن شرب الفضة، عن شرب الفضة والذهب. التختم نهي الرجال عن الذهب فقط، وأما عن الأكل والشرب فنهوا عن الذهب والفضة كما تقدم معنا. قوله: عن المياثر، وهي جمع ميثرة، وهي ما يوضع على السروج تحت الراكب، والنهي عنه إذا كان من الحرير، وقيل إذا كان من جلود السباع، وجاء في بعضها: والمياثر الحمر، قيل إذا كانت تشبه الحرير خشية التغرير حتى لا يظن الناس أنها حرير. والصحيح أنها إن كانت من الصوف أو من أي شيء غير الحرير أنه يجوز الجلوس عليها، إذ أن الجلوس على البعير بدون ميثرة يؤدي إلى الأذى للراكب. قوله: عن القسي، وفي رواية القسي بالفتح والكسر، فهو نوع أيضا من الحرير. وعن لبس الحرير، سواء لبسه على الجسم أو فرشه على الفرش أو وضعه على الدواب، كله لا يجوز. والاستبرق نوع من الحرير الغليظ، والديباج نوع من الحرير. فهذه الخمسة الأشياء نهي عنها لأنها متعلقة بالحرير وتعود إلى النهي عن الحرير. قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، هذا قبل أن يوحى إليه بالمنع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ارتكاب النهي. وفيه أن الأمور قبل ورود الشرع على الإباحة. قوله: فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، أي يجعله من الداخل، والفص ربما يكون من الياقوت أو ربما يكون من العقيق، وفي جاء في الحديث أنه فص حبشي، نوع من الحجر الكريم. فصنع الناس مثل ذلك، فيه تأسي الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وشدة متابعتهم له، والمراد بالناس هنا الصحابة رضي الله عليهم. قوله: ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فيه إزالة المنكر بمرأة من الناس، لا سيما إذا كان قد فشى بينهم حتى يكون أبلغ في النهي عنه والزجر عنه، وذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه أمامهم وصعد على المنبر. قوله: إني كنت ألبس هذا الخاتم، فيه بيان العلة التي من أجلها ترك الفعل أو ارتكب الفعل، وأجعل فصه من الداخل فرمى به، رمى به كالكاره له، إما أنه قد أوحي إليه بحرمته على الرجال، أو أنه رأى أنه لا يليق بالرجال فتركه كراهة، ثم حرمه الله عز وجل على رجال الأمة. قوله: والله لا ألبسه أبدا، فيه الحلف بغير استحلاف، وفيه أن الحرام لا يجوز غشيانه أبدا، وفيه أن الخواتيم لها أحكام اللباس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألبسه أبدا حتى ما يجلس عليه، يعتبر من اللباس، كما في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فقال: قوموا فليصلي لكم. قوله: فنبذ الناس خواتيمهم، على ما تقدم فيه سرعة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل مراد بالنبذ هنا ترك الخواتيم بالكلية أم إتلاف الخواتيم؟ الذي يظهر أنهم أبقوها فلا حرج في ذلك، من حيث أن يعطوها لنسائهم أو يبيعوها ويستفيدوا من بيعها، أو أنهم أرادوا المبالغة في كراهية ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث في ذلك الرجل الذي ذكرت لكم قصته، قيل له: خذ خاتمك وانتفع به، قال: ما كنت لألبسه بعد أن ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: جعله بيده اليمنى، هذا في رواية، وقد تقدم أن بعض من حمل على لبس اليمين حمله على لبس الذهب في اليمين واليسرى للفضة، فقيل غير ذلك. قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، أي شيء بسيط يستخدم للجراحات ونحوها من أماكن الآلام، وفيه أن النهي على التحريم، وإلا محتاج الناس إلى الرخصة، لو كان الحرير حلالا محتاج إلى الرخصة. قوله: ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، فيه التعليم بالقول والتعليم بالفعل، لأن ذلك أبلغ في تأكيد المأمور به والمنهي عنه. وفيه أن أغلب الإشارات من النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالسبابة والوسطى للمجاورة، ولأن رفعهما أسهل، المجاورة ولأن رفعهما أسهل. قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، هذا شك من الراوي، وإلا فالمتفق عليه إلا موضع إصبعين. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير من حكة كانت بهما. هذا بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب بعون الله وفضله، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.